بقي من حديث باب بيان شيء من أنواع السحر، حديث ابن عباس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. قال: من اقتبس شعبة، اقتبس أي تعلم، شعبة، الشعبة هي القطعة والجزء، أي من تعلم جزءا من النجوم. قال: من النجوم، من علم النجوم، فقد، هنا حرف تحقيق، اقتبس أي تعلم شعبة أي جزء وقطعة وعلم من السحر. يقول الآن تعلم النجوم حكمه حكم تعلم السحر أم لا؟ حكم تعلم السحر أولا محرم أم لا؟ بغض النظر هل الشخص يمارس السحر أم لا؟ بقول ربنا تبارك وتعالى إنما معنى حتى يقول: إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهم ما يضرهم، فيتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، إذن فيه مضرة وليس فيه منفعة فهو محرم، إذن لا يتعلمان إلا إذا كفر، وأيضا لا يتعلم بل يتعلم شيئا يضره ولا ينفعه، إذن الحكم في تعلم السحر محرم. إذن كذلك تعلم علم النجوم. أولا، ما المقصود بعلم النجوم أو ما هو التنجيم؟ التنجيم نوعان، نوع يسميه أهل العلم علم التسيير، والمقصود بعلم التسيير هو الانتفاع به في مثلا في السير على سبيل المثال، في معرفة القبلة، في معرفة الفصول، وهذا الأصل فيه الإباحة، ومنه تعلم وقت الكسوف والخسوف وعلامات وبالنجم هم يهتدون، إذن تعلم الاهتداء بالنجوم. ذكر الله عز وجل مورد الإباحة، إذن تعلم علم النجوم والمقصود به النجوم أهم من ما نسميه النجم. التنجيم يدخل في علم الكواكب، سواء القمر، الشمس، النجوم المعروفة بأسمائها زحل، عطارد، المشتري، وغير ذلك من النجوم المعروفة عند علماء الفلك. إذن علم التسيير جائز مباح، يعني متى يزرعون الناس، متى يحصدون، متى يخرج الثمر، متى ينبت الثمر، هذا كله داخل في باب علم التسيير. حتى العامة أقول يعرفون ذلك، مثلا يأخذ مثلا العامة عندنا في التمر، ماذا يقولون العامة؟ لا، طلع السهيل تلمس التمر بل ليه أم لا؟ إذن هذا من علم أي شيء؟ من علم، لكن من علم التسيير. النوع الثاني الذي ورد مورد الذم هو علم التأثير، بمعنى أنه يستدل على الحوادث الأرضية بحركة الكواكب، فهم يقسمون، يدعون الكواكب 12، ثم أيضا كل قسم يقسم أقسام، ويرون لإما أنها علامة، أي تكون علامة على الحوادث الأرضية، وهذا أفضل المنجمين يعتقدون ذلك، أفضل المنجمين يعتقد، أو مثلا من يرى أنه ينتسب للإسلام يرى أنها علامات، يعني جعل الله عز وجل إذا ظهر الكوكب الفلاني لا بد أن يحصل كذا وكذا. غلاتهم المتقدمون يرون أن الكواكب هي الآلهة التي تعبد، وهم الصابئة قوم إبراهيم عليه الصلاة والسلام. بعضهم يرى أنها آلهة لكن هي مملوكة لله عز وجل، بمعنى أن سيد هذه الآلهة هو الله، وهؤلاء قريب شرك من شرك العرب أم لا؟ لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، ولكنهم يجعلون هذا السماء، والعرب يجعلون شركهم في أي شيء وفي أصنامهم، في أصنامهم في الأرض. إذن بعض أهل أو بعض المنجمين يقول أن الكواكب تعمل ولا أثر، ويقول الكواكب هي الملائكة. يقول النصوص التي وردت مثلا في الملائكة بعض يقصد هذا بها الكواكب، يعني هذه الكواكب والأقمار التي في السماء لها أثر، فهي ما هو إلا الملك جعل فيها خواص وجعلها أنابة أو جعل لها عمل في الكون تعمل وتؤثر، لكن ما الذي جعل هذا الأمر؟ جعل الله عز وجل. ولو تأملنا القرآن أن أثر الكواكب وردت لي أو الحكمة من خلقها ذكر ثلاثة أشياء: الاهتداء، زينة، وشغل الشهر، وعلامته بالنجم هم يهتدون. أيضا زينة ورجم للشياطين، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. إذن هذه هي فائدة الكواكب أو النجوم. يعني قد يمكن، لكن يعني الآية واردة في مورد السير، الاهتداء في السير، قد هنا يتبادر السؤال هل علم التنجيم موجود الآن أو انقطع؟ اعلموا أن التنجيم الآن وجوده أكثر مما مضى، لكن كيف وجود التنجيم الآن؟ يوجد الآن إما عن طريق بعض الصحف أو المجلات أو المواقع الخاصة، بل توجد كليات حتى في بعض بلاد المسلمين تدرس علم التنجيم فضلا عن بلاد الكفر. بعض الكليات في بعض بلاد المسلمين تدرس علم التنجيم الذي هو علم، يرون علم التأثير ليس علم التسيير. مثلا في بعض المجلات يذكر لك مثلا الأبراج والمولود مثلا في برج كذا عنده كذا وكذا، هذا هو نفس التنجيم، يعني البرج مثلا الكوكب يتعلون له أثر على الأرض، فمن ولد في هذا الوقت الفلاني إذا لا بد أن يكون أثر كذا، من ولد مثلا في الحمل في برج الحمل سيكون فيه صفة مثلا من هذا الصفة شيء لين ونحوه وهكذا. ولا شك أن أقول جعل هذه الكواكب لها أثر وأنها تفعل، لا شك أنه أقول كفر بالله عز وجل. إذن قوله فقد اقتبس شعبة من السحر، من تعلم علم التأثير وزعم أن هذه الكواكب لها أثر في هذا الكون وهي أسباب السعد والنحس هي التي تدير هذا الكون، لا شك أن هذا كفر بالله عز وجل وشرك في ربوبيته، حيث من يزعم هذه الأشياء جعلها تشارك ربنا تبارك وتعالى في ربوبيته، حيث تنازعه في تصريف هذا الكون، في تصريف الخلق. إذن هذا معنى قوله: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وكلما يزداد في تعلمها يزداد في كلما يزداد في تعلم علم التنجيم الذي يزعم أنه علم تأثير، كلما ازداد في الضلال، وكلما ازداد خروجا عن دين الإسلام. ثم قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. نعم نعم قال: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. سيأتي تعريف الكاهن ونحوهم من عراف ونحوه كما سيمر بنا إن شاء الله. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي. قد يقول الآن هذا ماذا يسمى؟ مبهم. من هي؟ لم تذكر. والإبهام في حق الصحابة لا يضر. لماذا؟ لأنهم كلهم عدول، أما غيره فيضر. لو المبهم تابعي أو تابع تابعي، ماذا نحكم على السند؟ نحكم عليه بالضعف. لماذا؟ النظام مبهم، وهذا الراوي المبهم ما نعلم هل هو ثقة أم لا. أما الصحابة رضي الله تعالى عنهم فلا يضر، فكلهم عدول. حتى لو قال عن بعض أصحاب النبي، أزواج النبي محصورة ومعروفات، لكن لو قال عن بعض أصحاب النبي، أصحابه كثر، أيضا نقول صحيح، فالإبهام في حق الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يضر. قال: من أتى عرافا، من أتى شخص أتى مكلف أتى عرافا. عراف صيغة مبالغة، ليست عارف، لأنما هي مبالغة. عراف أي على وزن فعال، فعال ومفعال وفعول بكثرة عن فاعل بديل. إذن عراف صيغة مبالغة عن عارف. فسأله عن شيء، سأله عن شيء فصدقه، أي سأله عن أمر مغيب من الغيب فصدقه بقوله. قال: وقوله فصدقه هي ليست عند مسلم، إنما هي عند الإمام أحمد وإسنادها صحيح، لكن الشيخ رحمه الله تعالى قال: روى مسلم. إذن سأله فصدقه، إذن من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40. هذه الرواية التي ليس فيها الصدقة قال لم تقبل له. القبول يأتي على نوعين. النوع الأول يقصد به عدم براءة الذمة، أي تبقى الذمة مشغولة، وهذا إذا لم تتوفر الشروط أو وجد مانع. لا يقبل الله صدقة من غلول، ولا من شروطها أن تكون من مال الشخص، إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، وهذه من غلول سرقة. قال تصدق مثلا بمال مسروق زكاة نحوه لم تقبل. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث حتى يتطهر، إذن يقصد بها أنها لم تبرأ ذمته. إذن الحالة الأولى عدم القبول يقصد به عدم براءة الذمة، تبقى الذمة ماذا بها؟ مشغولة. الحالة الثانية عدم القبول يقصد بها عدم الثواب، بمعنى أنها تبرأ ذمته ولا يطالب بالإعادة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكنه لا ينتفع بها في تكفير سيئاته أو رفع درجاته. لماذا؟ مساك الله بخير. لماذا؟ لأن اسم المعصية يوازي ثواب الطاعة. فقال لم تقبل له صلاة 40 يوما، بمعنى أن ثواب الصلاة مدة هذه 40 يوم يساوي اسم المعصية التي فعلها، فكأنه لم تقبل به فلم ينتفع بها، فلذلك لا يطالب بالإعادة. إذن هنا نفي القبول ماذا يقصد به؟ نفي الانتفاع، نفي الثواب لا يثاب عليها. ومنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة حتى يرجع، يعني إذا أبق يفر من مواليه. أيضا شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 ليلة. إذن هذا معنى القبول في هذا الحديث، ذمته تبرأ لا يطالب بالإعادة لكن لا ينتفع بها في آخرته. لماذا؟ لأن جرم المعصية عاد ثواب الطاعة هذه المدة فكأنه لم ينتفع بها. إذن من غير قول فصدق من أتى عرافا فسأله عن شيء ولو لم يصدق لم تقبل له صلاة 40 يوما. إذن هذه الرواية وهذا الحديث نأخذ منه إذا سأل سؤال مجرد سؤال هنا لم تقبل له صلاة. قال وعن أبي هريرة قال وعن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه أبو داود. قال من أتى كاهنا، أكاهن كما مر بنا هو من يدعي علم المغيبات أو من يعلم ما في الضمير، أتى فصدق أي سأله عن شيء مما يكون فصدقه بما يقول أي بما قاله فقد كفر. أصل الكفر هو الخروج من الملة. فقد كفر بما، هنا باء ما اسم موصول بمعنى الذي، أي بالذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، أي أنزل بالقرآن، أي كفر بالقرآن، كفر بالوحي. لماذا؟ لأن الغيب من علم الله عز وجل، فهو مكذب بالقرآن، عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد، هذا الأصل، هذا معنى فقد كفر. قال رواه أبو داود وأيضا الترمذي وابن ماجه والنسائي لكنه في الكبرى ليس في المجتبى. إذن هذا الحديث يؤخذ من كفر من أتى كاهنا فصدقه. وكان السند لا يخلو من ضعف.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
إذن قوله وعن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن يؤخذ من أن مجرد الإتيان في الحديث السابق من غير زيادة فصدقه أنه لم تقبل له صلاة. أما إذا أتى ثم سأله فصدقه هنا كفر بما أنزل على محمد. وجه الكفر أنه صدق بأن هذا يعلم الغيب، والذي أنزل على محمد أن علم الغيب من خصائص الله عز وجل. قال: رواه أبو داود وللأربعة والحاكم، وقال صحيح لا شرطهما. قال: وللأربعة، الأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وقع في نفسي أن قول وللأربعة لعلها تعود للحديث السابق، الحديث السابق الحديث رواه الأربعة، إلا النسائي رواه في الكبرى. أو يقال، وهذا قد يكون أقرب، أن الشيخ المجدد رحمه الله تعالى تابع الحافظ ابن حجر في فتح الباري، فالحافظ رحمه الله تعالى ذكر هذا الحديث، قال وللأربعة والحاكم، فتابع الحافظ ابن حجر على ذلك. وفيه فائدة مهمة على طالب العلم، خصوصا إذا أراد أن يكتب، لا تعتمد على كلام أحد من أهل العلم، لا بد أن ترجع أنت بنفسك ثم تتأكد من صحة العزو. فلذلك كثير ما تجد بعض أهل العلم ينقل عن بعض، وسبب هذا وهم، يهم الأول ثم يهم من نقل عنه. فمن أراد أن يكتب فلا يكتفي بمجرد نقل عن إمام، لا، لابد أرجع وأتأكد وأتثبت في هذا الإمام على جلالة قدره. يبقى هو بشر قد يخطي، ولو لم يخطي قد يخطي الناسخ. قال والأربعة، قلنا الذي قبله هو الذي رواه الأربعة، إذن هذا رواه الحاكم، وقال صحيح على شرطهما، أي على شرط البخاري ومسلم. لكن لا بد أن نعلم حينما يقول الحاكم رحمه الله تعالى على شرطهما، أولا قد يكون على شرطهما والأمر كما قال. الأمر الثاني قد يكون على شرط، يقول على شرطهما ولا يكون على شرطهما، قد يكون على شرط أحدهما فقط، يكون مثلا على شرطهما وعلى شرط مسلم. ثم أيضا حتى لو قال على شرطهما لا يلزم منه صحة الحديث. لماذا؟ لأن البخاري رحمه الله تعالى ومسلم ينتقيان من حديث شيوخهم ما ليس فيه علة، فلا يلزم أن السند هذا عند البخاري يلزم من صحة الحديث. لماذا؟ لأن البخاري بعض الشيوخ التي فيهم كلام لا يأخذ حديثهم كله، إنما ينتقي منها انتقاء الذي يعرف أنه ليس فيه علة. فحينما يأتي عندنا سند ونجد هذا السند نفسه موجود عند البخاري أو عند مسلم، هل يلزم منه الصحة؟ لا يلزم منه الصحة. وكما مر بنا صحة السند لا يلزم منها صحة الحديث، يبقى مسألة الشذوذ ومسألة العلة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا، هل هما واحد أم يختلفان؟ لو قلنا أو هنا شك أو التخيير أو التنويع، فإن قلنا أو هنا يحتمل أنها للشك، ويحتمل أيضا أنها بمعنى الواو، بمعنى الواو يعني تاتي أو هنا ويقصد بها الواو، كما في قوله تبارك وتعالى ذلك من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، له قلب أو ألقى، تقدير كلام الله أعلم، وألقى السمع وهو شهيد أي حاضر. ومنه قول الشاعر حاز الخلافة أو كانت له قدرة، حاز الخلافة أو كانت له قدرة أي وكانت له قدرة. إذن يحتمل أن أو هنا للشك أو التخيير أو التنويع، أو تكون بمعنى الواو، أو كاهنا فصدقه بما يقول، إذن أتاه فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد، يعني كالذي قبله. إذن فيه متى يكفر بأمرين، بالسؤال أو بالسؤال والتصديق. لو أتاه وصدق ولم يصدق، ما الحكم هنا؟ لم تقبل له صلاة 40 يوما. وفيه أيضا إثم من يأتي هؤلاء العرافين والسحرة والكهنة، فالأمر ليس بالسهل. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، أي أن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكنه من كلام ابن مسعود وليس من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واللي يظهر والله أعلم أن مثل هذا الكلام يعطى حكم الرفع، لأن الحكم بالكفر ليس بالأمر السهل. ولما الصحابي يحكم على فعل مفعال بأنه كفر، الظاهر والله أعلم أنه لا يقول هذا إلا بتوقيف من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ولأبي يعلى بسند جيد، مر بنا الحسن والصحيح أم لا؟ تجويد الحديث، أو حينما يقول سند جيد هل هو برتبة الحسن أو برتبة الصحيح أو بينهما؟ أعلى من الحسن، إذا قال جيد أعلى من الحسن، لكن قد يصل إلى رتبة الصحيح وقد يكون دون ذلك. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، قال وعن عمران ابن حصين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رواه البزار بإسناد جيد. قال عن عمران، مر بنا قبل قليل ممنوع من الصرف، عمران ممنوع من الصرف أم لا؟ ما المانع لها من الصرف؟ أحسنت، العالم زيادة الألف والنون. إذن ماذا نقول، عمران ولا عمراني؟ عمران. إذن علامة الخافض الفتحة نيابة عن الكسر، إنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف علتان، العلمية وزيادة الألف والنون. ابن حصين، نلحظ أن حصين جر بكسرة أم لا نون، لأنه ماذا به مخروف، هو علم مثل عمران أم لا، لكن ليست فيه العلة الثانية، إنما فيه فقط العلمية. ما لم مرفوعا أجل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حينما يقول مرفوع يعني كأنه قال قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل لماذا لم يقل سمعت النبي أو نحو ذلك؟ وقال والله أعلم حينما يعبر بمرفوع يحتمل أنه ذكره الراوي أو أحد الرواة في باب المذاكرة، في باب المذاكرة، وباب المذاكرة في شيء من الاختصار. فلذلك حينما يتحمل الراوي حديثا في باب المذاكرة ليس كما يتحمل حديث حين التلقي والسماع. ويحتمل أيضا أن الصحابي أو التابعي، بل يحتمل أن التابعي أو الراوي شك في اللفظ، هل قال عمران رضي الله تعالى عن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن رسول الله أو عن رسول الله؟ فهنا اللفظ ماذا بها تختلف، لما يقول سمعت يكون تلقاه، لما يعنعن أو يعنعن يحتمل أنه سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل أنه سمعه عن غيره. فهنا تورع ولم يذكر اللفظ، إنما قال مرفوعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس منا، ليس منا تأتي بعض الأحيان ويراد بها المعصية، كقوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، وقد تأتي وكذا قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالأمانة، حلف بالأمانة شرك أصغر ما يخرج من الملة، وقد تكون أعظم من ذلك. ليس منا من تطير، إذا ليس منا هنا في إذا قلنا لا تخرج من الملة المقصود به ليس منا أي ليس من أهل الإيمان الكامل، يعني عاصي هو من أهل الوعيد. ليس منا من تطير، التطير هنا هو التشاؤم، وقد يكون بالطير هذا هو الغالب وقد يكون بغيره، فليست المسألة خاصة بالتشاؤم بالطير، لا، الحكم أعم من ذلك. ليس منا من تطير، هو تطير يكون عنده معرفة في الطير فيذكر الطير ثم قد يتفاءل وقد يتشائم. أو تطير له، هو لا يحسن التطير فيقول لشخص يحسن التطير يا فلان ازجر الطير فانظر هل في هذه السفرة أو هذا الفعل هل فيه خير لي أم لا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له، وغالبا يكون ذلك من باب الشرك الأصغر وليس من باب الأكبر. ومن أي أنواع الشرك؟ يكون من شرك الألوهية أو من شرك الربوبية؟ الثاني من الربوبية، لأنه أوجد سببا لم يوجده الله عز وجل ولم يجعله سببا. ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له. إذا تكهن هو عنده علم في الكهانة أو طلب من شخص أن يتكهن له على ما مر بنا قبل قليل، إن صدق فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن لم يصدق هنا لم يكفر. وليعلم أن الحديث، بل هذا الحديث كلها التي مضت، إذا سأل فقط ماذا به لم تقبل له صلاة 40 يوما، إذا صدقه ماذا به كفر بما أنزل على محمد، إذا سأل ليبين كذب هذا الشخص ويبين افتراءه فلا يدخل لا في الباب الأول ولا في الثاني. إنما الكلام إذا أراد أن يبين بطلان هذا الأمر ويرد عليه بالحجة هنا لا يدخل في هذا الباب، إنما هو شخص سأل إما من باب التصديق أو من باب فقط محبة المعرفة أو ما يسمى بالاستطلاع. وفيه عظم من يشاهدون قنوات السحر، لأن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، وقد تخرج صاحبها من الإسلام. فيجب على المسلم في مثل هذه القضايا أن يبتعد عن هذه الأشياء، لأنه قد يكون شريك لهم في الإثم، هذا من المنكر، وقد يقع في نفسه صدق هؤلاء فيكفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كيف؟ الحكم واحد والله أعلم. إذا لأن لماذا؟ العلة واحدة، لأنه أقول اعتقد أن هذا يعلم الغيب، وعلم الغيب مما اختص به الله عز وجل. قال أو سحر أو سحر له، هو فعل السحر، أو ذهب لساحر وطلب منه أن يسحر له. أما من يسحر بالسحر الذي مر بنا فلا شك أنه كفر مخرج من الملة. أما إذا كان السحر من طريق البلد والعقاقير فلا يخرج من الملة، إنما هو يكون قد ارتكب معصية، بل ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب. قال ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رواه البزار، أي في مسنده، ومسند البزار طبع حديثا اسمه البحر الزخار بإسناد جيد. قال ورواه الطبراني في الأوسط، أي في المعجم الأوسط، الطبراني رحمه الله تعالى له ثلاثة معاجم: الكبير والأوسط والصغير. قال في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى، لعل الشيخ رحمه الله تعالى كما تلاحظون أكثر من هذه الأحاديث ليشد بعضها بعضا والله أعلم. إذن كل هذه الأحاديث تدل على أن من أتى كاهنا فصدقه بما يقول ماذا به؟ فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفيه كما أسلفت قبل قليل عظم الإتيان لهؤلاء السحرة والإتيان لهؤلاء الكهنة. قال من حديث ابن عباس، أي ليس من رواية ابن عمران، إنما هو من حديث ابن عباس. قال دون قوله ومن أتى، يعني أول الحديث، ليس منا من تطير أو تطيره أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، هذا معنى قوله دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي في شرح السنة، قال البغوي العراف، ونلحظ أن موارد الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الباب فقط في هذا الباب كثيرة. الذي يظهر لي والله أعلم، وهذا من باب الاجتهاد، أن الشيخ أخذ حديث أبي هريرة اللي هو من أتى عرفا أو كهف صدقه، أخذه من فتح الباري، من فتح الباري، فيكون رجع لمن؟ لفتح الباري. وقوله مثلا روى البزار بإسناد جيد رجع، والذي قبله رجع ل الترغيب والترهيب للمنذري، فهذه الفاظ موجودة في الترغيب والترهيب للمنذري بلفظها الحديث مع تجويد السند أو تصحيح تحسين السند. وأيضا هنا راجع لمن؟ لشرح السنة البغوي. إذن في باب واحد تلحظ أنه رجع لعدة مراجع وعدة كتب استفاد منها. قال العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها عن المسروق ومكان الضال ونحو ذلك، كما مر بنا أن معرفة المسروق ومكان الضال ليس من باب الغيب المطلق، إنما هو غيب نسبي. مثلا السارق يعرف مكان المسروق أم لا؟ إذن ليس من باب الغيب، إذن هذا من باب الغيب النسبي، فقد يكون يتعاون مع جن أو نحو ذلك، فليلزم في باب الغيب النسبي أن يخرج الشخص من دائرة الإسلام. لماذا؟ لأنه ليس هذا غيبا مطلقا، إنما هو غيب نسبي عن البعض. قال ومكان الضال ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، أي العراف هو كاهن، والكاهن من هو؟ هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل. هنا هذا التكهن، هذا الذي إذا أتى وصدقه كفر بما أنزل على محمد. لماذا؟ لأن هذا من باب ادعاء علم الغيب، فعلم الغيب مختص به الله عز وجل، أما مكان الضال ومكان مسروق فليس من باب الغيب المطلق. إذن إذا أخبر عن شيء مضى فلا يلزم أن يخرج من الملة. لماذا؟ لأنه ليس من باب ادعاء الغيب، فهو غيب نسبي يعرفه البعض. أما إذا كان عن الأشياء المستقبلية، سيموت فلان في نهاية العام، سيحدث في هذا العام كيت وكيت، نهاية العالم مثلا بعد كذا، هذا هو الذي يخرج من الملة. ما وجهه؟ أنه صدقه في علم الغيب، وعلم الغيب خاص بالله عز وجل، فمن صدق أحد بادعاء الغيب كذب القرآن، والتكذيب القرآن ماذا به؟ كفر. قال وقيل الذي يخبر عما في الضمير، أي تخبر عما في النفس. وأيضا لنعلم أن ليس كل من يخبر في الضمير يخرج من الملة، لأنه قد يعلم ما في الضمير غير الشخص. مثلا على سبيل المثال الملائكة يعلمون ما يهم به الشخص، تقول الملائكة يا رب هذا عبدك فلان يريد أن يعمل سيئة، فقال ارقبوه، فإن عملها فاكتبوها له سيئة، فاكتبوا عليه سيئة، وإن ترك فاكتبوها له حسن، إنما تركها من شر رائع. أيضا الشيطان يوسوس للشخص وقد يعلم ماذا به، ما في ضميره وما يريد. إذن ما في الضمير ما في النفس لا يلزم أن يكون من علم الغيب. قال يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس ابن تيمية شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، وهي كنيته، وإلا شيخ الإسلام لم يتزوج وليس له ولد، قال العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال. الكاهن مر بنا، المنجم أيضا اللي مر بنا في التنجيم، وهو ادعاء أن الكواكب لها أثر في تسيير الخلق، وأن ما يحدث في هذا الكون بفعل ماذا؟ ظهور نجم واختفاء نجم. ومر بنا أنه بهذا الأمر ماذا به؟ كفر مخرج من الملة، وهو الذي يسمى علم التسيير، أي أن الكواكب هي التي تسير الكون. قال الكاهن والمنجم والرمال، والرمال هو الذي يخط في الرمل، والخط في الرمل أيضا هو نوع من أنواع التنجيم، نوع من أنواع التنجيم. ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. إذن نقول كل هذه داخلة في باب الكهانة. قال وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلق. ليس له خلق، أي ليس له نصيب، إذن يكفر. واعلموا أن أبا جاد هو نفسه نوع من أنواع التنجيم، تعلم أبا جاد نوع من أنواع التنجيم. معنى أبا جاد أي حروف أبجد هوز حطي. يقول مثلا الألف لها رقم معين، الباء تدل على عدد معين، الجيم تدل على عدد معين، فيربطون الأسماء بالكواكب، بظهور كوكب واختفاء كوكب، فبربطهم هذا ولهم جداول معين وحسابات معينة، فهنا يزعمون أنه إذا كان مثلا اسمه كذا أو يبدأ بكذا أو نحوه سيحصل له كذا ونحوه. إذن هذا نوع من أنواع التنجيم. وإذا كان من باب التنجيم اللي هو علم التسيير فكما مر بنا أنه أيضا كفر ومخرج من الملة. الذي يذكر نفسي وأذكر إخوتي ويجب أن نحذر منه ما يتعلق بالإتيان إلى هؤلاء الكهان فهو وسؤالهم وتصديقهم فهو كفر مخرج من الملة. فالأمر ليس بالسهل. وأعلم إخوتي أن ما يصيب الواحد من مرض من سحر هو نوع من أنواع أقدار الله عز وجل. كما أن الشخص إذا لم يكن له زوجة هل هذا مسوغ للزنا؟ لا، يجب عليه أن يصبر. لو أن الشخص فقير ليس عنده مال هل هذا مسوغ للسرقة؟ لا، يجب عليه أن يصبر. فكذلك من ابتلى بمرض، من ابتلى بمصيبة، من ابتلى بسحر يجب عليه أن يعلم أن هذا قدر من أقدار الله عز وجل، فيصبر ويحتسب ويسلك الطرق التي شرعها الله عز وجل ويتجنب الطرق التي ليست مشروعة.